أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير هذه الآيات الكريمات من سورة فُصِّلَت من الآية 33 وما بعدها، وهو استكمال لما سبق في درس سابق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وهذه الآيات الكريمات كما سمعتم فيها بيان فضل الدعوة إلى الله عز وجل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لا أحد أحسن من هذه الحال. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ومعنى دعا إلى الله دعا المكلفين إلى إخلاص العبادة لله عز وجل، دعاهم إلى صرف العبادة لله تبارك وتعالى، دعاهم إلى ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، دعاهم إلى ترك الشرك والمعاصي والآثام. فهذا هو الدعوة إلى الله عز وجل، ليتوجهوا إلى الله عز وجل. دعاهم إلى محبة الله عز وجل والاعتصام بدينه. فلا أحد أحسن ممن سلك هذا المسلك، وهذا هو طريق الأنبياء. فإن الأنبياء جميعاً هم الدعاة إلى الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإن كل أمة من الأمم يأتيها أنبياء الله ورسل الله يدعونهم إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، يعني جمع بين القول والعمل. وهذا يدل على أن العمل من الإيمان، كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة. فإن الإيمان قول وعمل، قول يصدقه العمل، فيقول قولا طيبا ويعمل عملا طيبا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، انتسب إلى أهل الإسلام ولم ينتسب إلى فرق بدعية وإلى غير ذلك، وإنما ينتسب إلى دين الله وإلى الإسلام، فهذا هو الانتساب الصحيح. فلا ينتسب إلى الانحرافات التي أحدثها البشر، لا ينتسب إلى قومية ولا ينتسب إلى علمانية، ولا ينتسب إلى مذهب يسمونه المذهب الإنساني، ولا غير ذلك من الشعارات التي ترفع والتي فيها دعوة إلى الانتساب إلى غير الإسلام. فإن الانتساب الصحيح هو الانتساب إلى الإسلام. ولهذا لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم من دعا إلى غير الإسلام، إلى الانتصار بغير الإسلام، فسمع عندما حدث نوع من المخاصمة بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أبدعوى جاهلية وأنا بين أظهركم؟ أبدعوى جاهلية، مع أن اسم المهاجرين إنما هو اسم ممدوح ومثنى عليه، وهو اسم الذين هاجروا فراراً بدينهم من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وأما اسم الأنصار فهو اسم ممدوح ومثنى عليه، ولأنه أسماء لأنصار الله، لأنصار رسوله، لأنصار دينه. لكن تقسيم المسلمين وتحزيب المسلمين بحيث أن النصر يكون على حزب المهاجرين أو على حزب الأنصار وهم كلهم يشتركون في الإسلام، فالأصل أن تردهم إلى الأصل، وهو الإسلام، وتنتسب إلى الإسلام. وما فرق المسلمين إلا هذه الرايات الجاهلية التي تجعل الولاء والبراء لغير الإسلام، والتي يسمونها التعددية، بمعنى أن ينتسب إلى غير الإسلام، كما نراه في كثير من الأمكنة عندما ترفع رايات حزبية على غير الإسلام. بل إن من مكر شياطين الإنس فإنهم يمنعون التحزب للإسلام، ويقولون: لا تؤسس الأحزاب على أساس ديني. وهذا هي جرثومة العلمانية، يمنعون في دساتيرهم أن تكون الأحزاب على أساس ديني، وإنما على أساس دنيوي وليس بديني. وهذه جرثومة العلمانية التي تفصل بين الدين والدنيا، وتجعل الدين مسألة شخصية، يعتقد كل واحد ما يريد، وإنما يجتمعون في إصلاح شأن الدنيا. هذه هي جرثومة العلمانية البغيضة التي نشأت في بلاد الكافرين ثم تسربت إلى بعض بلدان المسلمين. ولهذا فإن هذه الآية العظيمة فيها البيان الصحيح والمنهج القرآني الكريم، ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله. دعا إلى الله يعني هلموا إلى عبادة الله، هلموا إلى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، هلموا إلى طاعة الله، هذه الدعوة إلى الله. وعمل صالحاً، وقرن بين القول والعمل، بخلاف أهل النفاق الذين يقولون قولاً جميلاً ويخالفونه بأعمالهم، فإنهم ما عملوا عملاً صالحاً وإنما قالوا قولاً صالحاً، لكن القول لا بد أن يتمعه العمل الصالح، والعمل الصالح ما تحقق فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون هذا العمل خالصاً لله سبحانه وتعالى، لا يفعله العبد لغرض من الأغراض إلا لأجل مرضاة الله سبحانه وتعالى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأي عمل افتقد الإخلاص فهو عمل غير صالح. أي عمل التفت به صاحبه لغير الله عز وجل فهو مردود عليه، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه أن الله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فإن الله عز وجل لا يقبل المشاركة في الأعمال لأنه أغنى الشركاء عن الشرك، فهو غني ولا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصاً. من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري، فإذا التفت العبد إلى غير الله عز وجل وعمل العمل وهو ينظر إلى غير الله عز وجل فإن الله لا يلتفت إلى هذا العمل. فهذا الشرط الأول، أن يكون العمل خالصاً لله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني، أن يكون هذا العمل مشروع، والمشروع ما دعا إليه الكتاب أو دعت إليه السنة. لا بد أن يكون العمل مشروع وليس مبتدع من عند الإنسان، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. فإن هذا الدين مأخوذ من الكتاب والسنة، هذا الدين متلقى من الوحي، فمن عمل عملاً من عند نفسه وجاء بأعمال من عند نفسه ولم يلتفت إلى ما في الكتاب والسنة فإن هذا العمل مردود عليه. ولو كان هذا العمل كثيراً، لو أن الإنسان زاد صلاة الظهر وبدل أربع صلى ثمان، صلى 20، ففيها زيادة كبيرة لكنها مردودة عليه، لأن هذا الدين متلقى من الوحي. فلا بد أن يكون هذا الدين متلقى من الشرع. ولهذا أصحاب الأذكار البدعية والطرق الملتوية الذين يزعمون أنهم يطهرون القلوب ويصفونها لكن بعبادات غير متلقاة من الرسول صلى الله عليه وسلم، اجتهادات من عندهم ما أنزل الله بها من سلطان. وهل دين الله ناقص يحتاج إلى أن يكمله أحد وأن يأتي بزيادات فيه؟ أبداً، يكفيك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث، أن لا ينتقض دينك، فإذا انتقض دينك بناقض فسدت عليك الأعمال كلها. يعني لا بد أن تحافظ على دينك كما أنك تحافظ على وضوئك، فلو حصل ناقض فسد الوضوء، صار وضوءك لا قيمة له. فكذلك الدين إذا نقضته بناقض فإنه مهما اجتهدت فيه فهو مردود عليك وملغي هذا الدين. ولذلك أعمال المرتد لا تقبل البتة ما لم يتب عن ردته. من عمل أعمالاً كثيرة من صلاة وصيام ونحو ذلك وأشرك في مسألة من المسائل فإن هذا الشرك يفسد عليه دينه. وهذا التي يبحثها العلماء في أحكام الردة، ويبحثونها في نواقض الإيمان ونحو ذلك، كيف ممكن أن يكون المسلم يصلي ويصوم ويقع في ارتداد؟ نعم، حصل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، فإن بعض الناس رفضوا الزكاة وقالوا: عندنا استعداد نصوم ونصلي ونحج، لكن الزكاة ما عندنا استعداد أن نقوم بها. فمن رفض شريعة من شرائع الله عز وجل الثابتة بالكتاب والسنة ورأى أنها لا تلزمه فحاله كحال المرتدين الذين حاربهم الصحابة وأجمعوا على حربهم، لأنهم رفضوا الزكاة وهي قرينة الصلاة ثابتة في الكتاب والسنة. فكذلك من رفض شريعة من شرائع الله وقال: أما هذه فلا أقبلها، قال: أما تحريم الربا فلا أقبله، أما تحريم الزنا فلا أقبله، أما التحاكم إلى شريعة الله فلا أقبله، فهذا نقض دينه بهذه النواقض، لأن الدين استسلام لله عز وجل، والذي يقول أستسلم لله في بعض الأمور ولا أستسلم في بعض الأمور فما استسلم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فهذه شروط العمل الصالح. ولا أحسن ممن قال قولا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني خالق الناس بخلق حسن. إذا أخطأوا عليك وأساءوا إليك فادفع هذه السيئة بالحسنة بالتي هي أفضل منها، وهذه تغير نفوس الناس. إذا أساء الناس إليك وأحسنت إليهم، إذا عصوا الله فيك وأطعت الله فيهم، فهذه تجعل العدو كأنه ولي حميم. والولي هو الصديق المقرب المحبب، لأنك دفعت السيئة بالحسنة. هنا أشار هو في عموم هذه الآية، ومن أحسن قولا، قال أول ما يدخل فيها الأنبياء، ثم أتباع الأنبياء، ثم من الذين يدخلون فيها بظاهرها المؤذنون، فإن المؤذن يدعو إلى الله، حي على الصلاة حي على الفلاح. ولهذا جاء في الحديث أنهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة، فإن هؤلاء يصدق عليهم ظاهر الآية بأنهم يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، بشرط أن يتبعون القول العمل وأن يقولون أنهم من المسلمين. وقال إنني من المسلمين. ولهذا هنا قال ابن كثير: والصحيح أن الآية عامة في المؤذنين، وهو يرد على من قال إن الآية خاصة بالمؤذنين. ومن المعلوم أن العموم أعم من المؤذنين، وقال: والصحيح أن الآية عامة في المؤذنين وفي غيرهم. فأما حال نزول هذه الآية فإنه لم يكن الأذان مشروعاً بالكلية، لأن هذه الآية مكية نزلت في مكة، والأذان شرع في المدينة. قال: لأنها مكية والأذان إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة، حين أريه عبد الله بن زيد بن عبد رب الأنصاري في منامه، فقصه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يلقيه على بلال رضي الله عنه، فإنه أندى صوتا. فالصحيح إذن أنها عامة، كما قال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن البصري أنه تلا هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فقال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله. فهو فسرها بأنها على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لا شك من أول من تنطبق عليه هذه الآية. ولهذا قال: وقال ابن كثير: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، أي فرق عظيم بين هذه وهذه، ادفع بالتي هي أحسن، أي من أساء إليك فادفعه عنك بالإحسان إليه، كما قال عمر رضي الله عنه: ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. ولذلك رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أساء إليه أحد أحسن إليه، وكم من أساء إليه ولم يعاقبه صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا في دروس أنه سحره ساحر وهو يهودي، ومع هذا لم يعاقبه، ووضعت له امرأة يهودية سما، ومع هذا لم يعاقبها، ممتثلا لهذه الآية. فهو صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه، لكن إذا انتهكت محارم الله فإنه ينتقم لله عز وجل. ولهذا كان من خيار المجاهدين، ويجاهد المشركين، ويغلظ على المنافقين، إلى غير ذلك، لأن هؤلاء انتهكوا محارم الله عز وجل. والذي أيضاً يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم فهو منتهك لمحارم الله، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه، وإنما يجب على الأمة الإسلامية إذا أوذي الرسول صلى الله عليه وسلم أن تنتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تنتصر للرسول صلى الله عليه وسلم. إذا شوه منهج الرسول صلى الله عليه وسلم فالواجب على المسلمين أن ينتصروا لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم ويوضحوه للناس ويذبون عن سنته صلى الله عليه وسلم ويبينون الحق. ولهذا من شتم الرسول صلى الله عليه وسلم وطعن الرسول وانتقص الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا تقبل توبته، لا تقبل توبته إلا إن كان كافراً ثم أسلم ودخل في الإسلام. فإن الذين ذموا الرسول صلى الله عليه وسلم وسموه مذمم لما دخلوا في الإسلام فإن الإسلام يجب ما قبله. أما لو كان هناك من ينتسب للإسلام ثم شتم الرسول صلى الله عليه وسلم وطعن في الرسول فإنه ينتقم منه ويقام عليه الحد لحق الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد كتب العالم الكبير شيخ الإسلام عليه رحمة الله كتاباً سماه الصارم المسلول على شاتم الرسول، الصارم المسلول على شاتم الرسول، وذكر من الأدلة أدلة عظيمة جداً أن من شتم الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يقيم أهل الإسلام عليه الحد الذي ينتصفون به لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا ليس متروك لأفراد المسلمين، وإنما يتولى ذلك ولاة أمر المسلمين لئلا يكون هناك فوضى في اتخاذ الحدود ونحو ذلك وإقامة الحدود، وإنما يؤكل الأمر في إقامة الحدود إلى ولي أمر المسلمين. إلا إذا فوض ولي أمر المسلمين هذا للمسلمين وقال افعلوا كذا، كما مر معنا في درس التوحيد أن عمر أمر الناس أن يقتلوا السحرة، يعني إذا ثبت عندهم أن هؤلاء سحرة قال فقتلوا 3 سواحر. فإذا فوض ذلك أو كان المسلم أو كان الذي يقيم الحد ممن عرف بعلمه وفضله ومكانته وكان اجتهاده مجمع عليه بين المسلمين، كما فعل جندب بن عبد الله لما قتل الساحر الذي كان يوهم الناس أنه يعلم الغيب وأنه يحيي الأموات، فإنه استل سيفه وجاء وقتله على بساط الخليفة، لأن هذا الخليفة كان فيه جهل فكان يتلاعب بهذا الساحر، وهذا الساحر يقطع رأس البقرة ويوهم الناس أنه أعاد رأس البقرة في مكانها. فلما رأى هذا المنكر العظيم ما صبر على ذلك فجاء بسيفه ثم ضربه بالسيف، وقال قال الرسول صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف فليحيي نفسه. الآن إن كان صادق أنه يحيي البقرة فليحيي نفسه الآن، فنظراً لأنه يعني معتمد على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولمكانة جندب ولظهور هذه المسألة ولظهور أيضاً هذا السحر أمام الناس، فالأمر ليس فيه ريبة، لم يذهب في مكان بعيد ويقتله ويقول بلغني أنه ساحر أو نحو ذلك، ليس في الأمر ريبة على بساط الخليفة وعند حضور الناس، والناس كلهم يرون أن هذا ساحر وأنه يدعي أنه يحيي الموتى، فالأمر أكبر من أن تحوم حوله الشكوك. وقوله عز وجل ادفع بالتي أحسن، وقوله الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، قال وهو الصديق إذا أحسنت إلى من أساء إليك، وهذا يفسر لنا معنى الولاية والموالاة، فإن الولاية هي الصداقة، لأنه قال: وإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فسمى الصديق ولي، سمى المصادقة والمخاللة بأنها ولاية. ولهذا لا ينبغي أن يوالي المسلم الكافر، بمعنى أنه يعظمه وأنه يكون بينه وبينه خلة ونحو ذلك، لأن هذا عدو لله عز وجل، وليس من المناسب أن يكون عدو الله خليل لك وولي. قال: وهو الصديق، يعني الولي الحميم هو الصديق. فإذا أحسنت إلى من أساء إليك قادته تلك الحسنة إلى مصافاتك ومحبتك والحنو عليك، حتى يصير كأنه ولي لك حميم، أي قريب إليك من الشفقة عليك والإحسان إليك. ثم قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا، أي ما يقبل هذه الوصية ويعمل بها إلا من صبر على ذلك، فإنه يشق على النفوس، يعني النفوس تحب الانتقام، تحب الانتصار، لكن الذي يكظم غيظه ويصبر على ذلك فهو صاحب الحظ العظيم، أي هو صاحب النصيب الوافر من الدين والسعادة في الدنيا والآخرة. فهذا هو الذي يعني وفقه الله عز وجل وصبر على هذا الخلق العظيم. ولهذا جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاءه إلى رجل زعيم من زعماء القبائل وفيه جفاء الأعراب، فقال، استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: إيه يا ابن الخطاب، فإنك لا تحكم بالعدل ولا تعطي الجزل، يريد من عطاء. وعمر رضي الله عنه ينظر إلى مصالح المسلمين في بيت مال المسلمين، وهذا يريد عطاء لأنه زعيم قبيلة فحسب، فجاء فقال: إيه يا ابن الخطاب، إنك لا تحكم بالعدل ولا تعطي الجزل. فهم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال أحد الصحابة الحاضرين: يا أمير المؤمنين، إن الله سبحانه وتعالى يقول: خذوا العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا والله من الجاهلين. فلما سمعها عمر ما تجاوزها البتة، لما سمع هذه الآية: خذوا العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فأعرض عنه واستجاب لقول الله عز وجل. وهذا من الدفع، من دفع السيئة بالحسنة، فإنه أطاع الله عز وجل وأعرض عن الجاهلين. وهذا من أعظم السياسات، من أعظم السياسات الراشدة، أن يعرض ولي الأمر عن الجاهلين، وأن يطيع الله فيهم ولو عصوا الله فيه. وهذا مما يسل سخيمة القلوب ويحبب أن ولي الأمر إلى الناس، أن يعرض عن الجاهلين وأن يطيع الله عز وجل فيهم، والله عز وجل أمره بالإعراض عنهم، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بشخصه. أما إذا كان الأمر يتعلق الذين يجهلون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرفون دين الله، فهؤلاء ليسوا من هذه الزاوية، وإنما إذا كان الأمر يتعلق بشخصه وأن يكون الأذى موجه له بشخصه، فهذا الأفضل له أن يعرض عن هؤلاء الجاهلين، ولا فهذا يسل سخيمة قلوبهم ويكون منصورا عليهم بإذن الله عز وجل. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب، والحلم عند الجهل، والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان، وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم. أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب، يعني إذا غضبت تكتم الغضب هذا، وتحلم عند الجهل، وتعفو عن الإساءة، فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان، وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم. ثم قال سبحانه وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وهذا لأن الشيطان الذي لا تراه ما يمكن أن تعامله بالحسنة، الحسنة تدفع بها من يؤذيك من الإنس، لكن الشياطين الذين لا تراهم فكيف العلاج معهم؟ هذا هو العلاج، هذا هو العلاج. لأن الشيطان كما أن شيطان الإنس له نزغ وأذى، فإن شياطين الجن لهم نزغ وأذى، فهذا نزغ الشيطان هو الذي يحرك على المعاصي، كما ذكر ذلك يوسف عليه السلام: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فهذا هو نزغ الشيطان الذي يأمر بالسوء ويأمر بالأحشاء ويأمر بالفحشاء ويشككك في الأمور، هذا نزغ الشيطان. فهذا لا يمنعه عنك إلا أن تعتصم بالله وأن تستعيذ بالله، لأنك ما تراه، ما تستطيع أن تقاتله، يجري من ابن آدم مجرى الدم، يوسوس لك، ما تستطيع، ما لا علاج لهذا إلا أن تستعيذ بالله عز وجل من ذلك، فاستعذ بالله. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فالذي يحميك ويرد كيده عنك هو الله عز وجل إذا استعذت بالله عز وجل. وقال ابن كثير: وقد قدمنا أن هذا المقام لا نظير له في القرآن إلا في سورة الأعراف عند قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وفي سورة المؤمنين عند قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ثم قال سبحانه وتعالى بعد هذا: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ومن آياته الليل والنهار، وهذه من العلامات الكبرى، هذه من العلامات الكبرى الدالة على قدرة الله عز وجل وعلى علم الله عز وجل وعلى حكمة الله سبحانه وتعالى وعلى البعث بعد الموت. هذه الآيات العظيمة من تبصر بها آمن بعلم الله عز وجل المحيط الشامل، وآمن بقدرة الله عز وجل على كل شيء، وآمن بخلق الله لكل شيء، وآمن بحكمة الله عز وجل في كل شيء، وآمن بالبعث بعد الموت. لأن هذه الآيات العظيمة وهي من فضل الله عز وجل أنها قريبة منك، أنت ترى الليل والنهار وترى الحكمة في الليل والنهار. فلو كانت الدنيا ليلا سرمدا ما صلحت الحياة، ولو كانت الدنيا نهارا سرمدا ما صلحت الحياة. ثم ترى فائدة الشمس وفائدة القمر. ولهذا لما ذكر هذه الآيات العظيمة بين أنه لا يسجد إلا لله ولا يعبد إلا لله عز وجل. فمعنى ذلك مهما عظم المخلوق فهو لا يستحق شيء من العبادة. هل هناك أعظم من الشمس؟ هل هناك أعظم من القمر؟ ومع هذا هذه المخلوقات العظيمة لا تستحق شيئا من العبادة البتة، وإنما العبادة ومن مظاهرها السجود لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك بعض المتكبرين الجبارين يجعلون من الطقوس أمامهم أن تسجد لهم، فإن لم تسجد جعلوا الركوع، يعني يدخل عليه الناس وهو راكعا، وهذه عبادات لله عز وجل. السجود لا يكون إلا لله، الركوع لا يكون إلا لله، واركعوا مع الراكعين. لكن أهل الجبروت وأهل الغطرسة يجعلون من الطقوس أن يفعل شيء عندهم من ذلك، والعياذ بالله. والعبادة لا تكون إلا لله، سواء رق القلب أو عبودية البدن. ومما أعجبني قصة بعض العلماء، وهو من الكفار، لأن المسلمين ما كانوا يطلبون من الناس أن يركعوا إليهم، فكان أحد الكفار من الطقوس عنده أن شعبه يركع له إذا دخلوا عليه، فحصل بينه وبين المسلمين شيء يستدعي المناقشة، فطلب أن يرسل عالم من المسلمين ليناقشه في بعض المسائل. فأرسل له هذا العالم، فقال له وزراؤه وأعوانه: هذا العالم لن يركع لك، وبالتالي فيه نوع يغير كما يقولون البروتوكول عندك والطقوس التي يفعلها وزراؤك وشعبك، فلن يركع لك. ففكروا في حيلة كيف يظهرونه راكعا أمامه، فقالوا: نعمل باب قصير، باب يدخل منه ويكون هذا الباب قصير، بحيث أنه إذا أراد أن يدخل يدخل وقد حنى رأسه، فإذا حنى رأسه ودخل رأوها الناس يظنونه راكع لهذا الكافر، وهو لضرورة الباب، ما ليس لأجل تعظيم الكافر، وإنما لضرورة الباب الذي وضعه. لكن هذا العالم وفقه الله يعني بحركة عجيبة، فجاء العالم فرأى أن الباب قصير جدا وأنه لا يدخل تحته الإنسان إلا راكع، فعرف أن هذه مكيدة، لأنه من غير المعقول أن هذا زعيم وبابه بهذا الطريقة، فعرف أنها مكيدة. فهو بين أمرين: إما أن يرجع ولا يناقشه ويقول: أنا ما أدخل إلا مستقيم، اكسروا الباب حتى أدخل، وإما أن يدخل. لكن فكر بحيلة ثانية، فقلب وجهه دخل عليه على مؤخرته، وهذه إهانة عظيمة له، يعني دخل على مؤخرته وجعل وجهه جهة الباب، فدخل حتى تجاوز الباب ثم استقام، فأذله وأهانه بهذه الطريقة، أنه دخل على مؤخرته عليه. فهذه المخلوقات مهما عظمت لا تستحق أن تعظم وتعبد من دون الله عز وجل. ولهذا حذر الله عز وجل من السجود لها: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قد يسأل سائل ويقول: طيب لماذا سجدت الملائكة لآدم؟ الملائكة سجدت بأمر الله عز وجل، والله أمرنا أن لا نسجد لغيره، فلو أمرنا الله عز وجل أن نسجد لأحد سجد أمر الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل، فلو أمرنا الله عز وجل أن نسجد لأحد لسجدنا، لكن الله حذرنا أن نسجد لغيره سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يسجد لأحد من المخلوقات. وأما قصة يوسف عليه السلام فإنه بأمر الله، لأنه وحي رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، لأنه رؤيا وقصها على يعقوب ويعقوب نبي، فرؤيا الأنبياء حق. كما أن إبراهيم عليه السلام لما رأى أنه يذبح ولده، لأن الأنبياء لا يرون رؤيا إلا حق، فهذا من المستثنى، فلا يجوز لأحد أن يلبس على الناس ويحتج بهذه المسائل فهذه مستثناة بنصوص شرعية. آدم عليه السلام بأمر الله عز وجل، ويوسف عليه السلام برؤيا نبي كريم، ورؤيا الأنبياء حق، فلا يقاس عليها غيرها ولا تكون دليل لأحد في هذا. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، يعني إذا كنتم تعبدون الله عز وجل فلا تصرفوا شيئا من أنواع العبادة لغير الله. فإن استكبروا، وهل هناك أحد يستكبر على الله عز وجل؟ هم يستكبرون في إخلاص العبادة لله، يعني هم يعبدون الله لكن يستكبرون أن لا يعطى شيء من معظميهم شيء من العبادة، هذا وجه الاستكبار عندهم، وليس أنهم لا يرون الله أهل للعبادة، لا، هم يرونه أهل للعبادة لكن يقولون فيه معظمون لهم نصيب من العبادة، فهم يستكبرون عن دعوة الإخلاص، يستكبرون عن دعوة إفراد الله بالعبادة، هذا وجه الاستكبار عندهم. وإلا فالمشركون كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره معه، واستكبارهم هو إخلاص العبادة لله عز وجل. ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني ألغى هذه المعبودات المعظمة عندنا التي ورثناها عن الآباء والأجداد، ويريد أن نعبد إله واحد فقط. فهم لا يقولون ما نعبد الله، لا، يقولون نعبد الله ونعبد معه آلهة أصغر منه تقربنا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ولهذا قال سبحانه وتعالى فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، يعني هؤلاء الذين لا يخلصون العبادة لله عز وجل، فإن الله عز وجل عنده ملائكة الرحمن، فهؤلاء لا يسأمون من التعبد لله عز وجل، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم لا يسأمون من عبادة الله عز وجل، مع العلم أن طاعة الطائعين وعبادة العابدين لا تزيد في ملك الله شيء، وعصيان العاصين لا ينقص من ملك الله شيء، والله عز وجل هو الغني عن العباد وعبادته، لكن هذا حقه سبحانه وتعالى، بما أنه الخالق، بما أنه الرازق، بما أنه صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى، فإن من حقه أن يفرد بالعبادة وأن يعبد وحده سبحانه وتعالى، كما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، وقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ ثم بين له أن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله وهو أهل لذلك، أهل التقوى وأهل المغفرة، فهو أهل لذلك، أهل للعبادة، وهذه العبادة من شكر الله عز وجل، وليس لأحد فيها منة على الله عز وجل لما يعبد الله ولما يتقرب إلى الله عز وجل، فإن المنة لله سبحانه وتعالى على خلقه أجمعين. ثم قال سبحانه وتعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ومعنى خاشعة يعني الأرض إذا تأخرت عنها الأمطار يكون الأشجار التي فيها هشيم متكسرة، تكون هشيم، أرض جرداء، فإذا نزل عليها المطر تغيرت الأرض واهتزت وأنبتت وطلعت خضراء وطلعت أشجارها فجاء فيها الحياة بعد الموت. وهذا من الأمثلة على البعث، يعني يلفت انظار الخلق إلى انظروا كيف أحيا الله عز وجل الأرض بعد موتها، فالذي قادر على هذا هو قادر على البعث. والأصل أن الإنسان ما كيف يشك في قدرة الله عز وجل. ولهذا من أعجب العجب إن المشركين أتوا بعظم بالي رميم ففتتوه أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا محمد، أيبعث الله هذا؟ وهل هناك شيء يستغرب على قدرة الله عز وجل؟ فالذي خلق الخلق أصلاً من العدم يستغرب عليه أن يعيدهم كما خلقهم؟ فهذا من الأدلة على البعث، أنهم لينظروا في النشأة الأولى، لينظروا في النشأة الأولى كيف خلقهم من العدم، ومن قدر على الأولى قدر على الثانية، لينظروا في هذه الأرض الميتة كيف أحياها الله سبحانه وتعالى، لينظروا في السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فالذي قادر على خلق الكبير أيعجز عن خلق الصغير؟ فكان إنكار المشركين للبعث يعني بدون حجة تماما ولا مبرر له البتة. من آمن بالله وبخلقه وبقدرته يشك في البعث؟ إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ثم قال سبحانه وتعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. وهذا فيه تهديد عظيم: إن الذين يلحدون في آياتنا. والإلحاد هو الميل، الميل عن وجه الاستقامة، هذا يسمى إلحاد، وهو درجات. كما قال الله عز وجل عن مكة وعن البلد الحرام والمسجد الحرام: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. بإلحاد بظلم يعني يميل فيه بظلم. فكل معصية وكل جريمة هي نوع إلحاد، لكن الإلحاد الأعظم هو الإلحاد الذين ينكرون وجود الله أصلا، مثل إلحاد الدهرية والشيوعية الذين يقولون أرحام تدفع وأرض تبلع، ولهذا اشتهر هذا المصطلح على هؤلاء الملحدين الذين ينكرون وجود الله عز وجل. وهذه الظاهرة هي فيها شذوذ، لأن أكثر الأمم التي قص الله عز وجل أخبارهم في القرآن كانوا معترفين بالله عز وجل، وإنما ينازعون في أنه معه شركاء. أما أحد ينازع يقول الله غير موجود، فهذا يصدمه الواقع الذي يراه الخلق. من خلق الخلق هذا؟ من خلق الخلق؟ ومن كان عنده الشكوك في هذا، يقول أحد المشركين قبل أن يسلم، يقول: مررت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ويقرأ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول: كاد قلبي أن يطير، لأنها لقوة البرهان، كاد قلبي أن يطير من مكان. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ لأن الإنسان لا يقول أنا خلقت نفسي، لا يقول أنا خلقت نفسي، ولا ويعرف أنه مخلوق، ما يستطيع أن يقول أنا قديم، لأنه يعرف أنه جاء من عدم وأنه مخلوق. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فهو برهان قوي. فلذلك ما كان أحد ينكر هذه الأشياء. ولهذا تجد الملاحدة الآن لما تقول: طيب من خلق الخلق هؤلاء؟ ما يستطيع، تقول: أنت مخلوق ولا ما أنت مخلوق؟ يقول: مخلوق. من خلق؟ قال: الطبيعة. الطبيعة، وما هي الطبيعة؟ ومن خلق الطبيعة؟ فهو بس يتهرب من أن يقول الله عز وجل، فيسمي الله بالطبيعة، يسميه بأي اسم آخر، فراراً من أن يعترف. لأنه لو اعترف أن هناك خالق حكيم عليم فإنه يلزمه أن يطيعه وأن يعبده، فلذلك هو يفر من ذلك ولا يلتزم بذلك. ولذلك بعض الكفار الآن إلحاده من نوع آخر، يقول صحيح إن الله هو الذي خلق هذا الكون وخلق نواميسه التي يسير عليها. طيب، إلى هنا صحيح أنه خلق الكون وجعل له نواميس يسير عليها، ليل ونهار وجاذبية، وجعل له نواميس يسير عليها. قالوا ثم تركه، ترك الكون هذا وقال لنا تصرفوا فيه كما تشاؤون، من أين لكم ذلك؟ وهل الحكيم يخلق خلقا ثم يهمله ويتركه؟ ما يمكن. ولذلك هم يشبهون الله بصانع الساعة، ويقولون صانع الساعة الآن جعل لها أشياء تدور وعقارب ونحو ذلك، ثم يقفلها ثم يتركها، ما عاد يدري عنها، يهملها، وهذا طعن في علم الله عز وجل. وأيضا هل من المعقول أن تكون هذه الدنيا كلها محكمة، فإذا جاء يوم القيامة يهمل الخلق، يكون ليل ونهار ونواميس وسنن، هذا الحكيم يخلق الخلق عبثا، يتركهم عبثا؟ هذا لا يمكن البت، فإن الحكيم لا يعبث ولا يأتي بأشياء عبث. لكن هؤلاء شياطين الإنس لما أرادوا الفرار من الدين، وهذا أول ما انتشر في العالم الغربي عندما سئموا من الدين الذي يحكمهم، لأن الدين الذي كان يحكمهم هو ترهات القسس وليس هو دين الله عز وجل، فجاءهم بالعنت وجاءهم بالظلم وعاون الظلمة، فقالوا أحسن شيء نتخلص من هذا الدين وندير الحياة بأنفسنا. طيب، تقولون في خالق؟ قالوا نقول في خالق، لكن تركنا وهذه الدنيا نديرها كما نشاء حسب النواميس فقط. ولذلك هم يشرعون لأنفسهم، لأنهم لا يؤمنون بهذا الوحي ولا يؤمنون بالشريعة. ولذلك يقولون من أراد أن يعتقد هذه فليعتقد، هذا لا يعنينا، لكن لا يتدخل في كوننا بالدين، لا يأتي بالدين ويريد أن يحكمه في واقع الحياة. ولهذا كلهم إذا جاءوا على سياسة المجتمع، إدارة المجتمع، لا ينظرون لأحكام الله عز وجل في هذا المجتمع، فالخير عندهم ما شرعه البرلمانات والشر ما حذرت منه القوانين، هذا اللي عندهم. ولذلك ما عندهم رقابة ذاتية أنهم يراقبون الله عز وجل، الرقابة عندهم قانونية، قانونية بمعنى أنه يخاف من القانون، فإذا كان في مكان ليس فيه صاحب القانون انفلت. ولذلك ضربوا مثال على أنه انقطعت الكهرباء في بعض المحلات التجارية الكبيرة، هذه المحلات التجارية فيها كاميرات ترصد من يسرق وتصوره، فإذا انقطعت الكهرباء توقف هذا الرصد، فلما توقف هذا الرصد سرقوا المحلات بأكملها، لأن القانون لا يراهم. وهذا ما يحدث عند المسلمين البتة، لأن المسلم يعلم أن الله يراه في أي مكان، انقطعت الكهرباء ولا ما انقطعت الكهرباء. فهؤلاء لا يخضعون إلا للقوانين البشرية، ولهذا هم يديرون أمورهم ويشرعون لأمورهم بأنفسهم. وهذا هي جرثومة العلمانية المصيبة للناس الآن المعاصرة، أنهم من عند أنفسهم يشرعون. إذا رأوا مثلا أن المرأة تكشف سترها تحت مسمى الحرية الشخصية فهم يفعلون ذلك. ولهذا انتشر عندهم التعري والشذوذ والجنون والانتحار، وحياة ما عابثة، حياة عابثة. لماذا؟ لأنهم بدأوا يشرعون للبشر من دون الله عز وجل، والبشر لا يصلحهم إلا شريعة الرحمن، هو العالم بما يصلح البشر. ولهذا يعني من أعظم الأدلة على وجود الله عز وجل وعلى حكمته وعلمه أن شريعته ما ترى فيها نقص، يعني أي عاقل الآن تسأله عن حكم من أحكام الله عز وجل يقول هذا ممتاز، ما يمكن عنده اعتراض عليه إلا من انحرفت فطرته. يعني تسأل الإنسان لا الزنا طيب ولا ما هو طيب؟ يقول الله ما هو طيب، ولذلك لا يرضى لزوجته ولا بنته. الخمر طيب ولا ما هو طيب؟ يقول الله ما هو طيب. أم الخبائث، الرجل يسكر فيقتل أولاده، ما فيه شيء نهى الله عز وجل عنه إلا والحكمة ظاهرة في نهيه، وما فيه شيء أمر الله به إلا والحكمة ظاهرة فيه، لأن الذي خلق النفوس هذه هو الذي يعلم ما يصلحها ويشرعه. لكن الناس إذا شردوا عن شريعة الرحمن حصل فيهم ما ترون من الانحرافات العظيمة الكبيرة. العجيب أنهم سببوا انهزام نفسي عند المسلمين بحيث صاروا يتابعونهم ويسمونهم بالعالم المتحضر ويسمونهم بالأمم الحية، ومفهوم المخالفة أن غيرهم من الأمم الميتة. يعني أنت لما تقول هذه الأمم الحية معنى ذلك أن غيرها ميتة. فهذه العبارات والتبجيل لأناس لا يعترفون بعبادة الله عز وجل، هذا يوهن الإيمان في نفوس المسلمين، هذا ينزع الثقة بما في دين الله عز وجل. ولهذا جاء الربط بين هذه الآيات وبين الذين يكفرون بالقرآن، فقال سبحانه وتعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، والذكر هو الوحي سواء كتاب أو سنة، كما قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر، لأن وهذا الحفظ يشمل الكتاب والسنة، فهي محفوظة بحفظ الله عز وجل. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز، أي هو هذا القرآن العظيم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني ليس فيه تناقض، ليس فيه أشياء غير مناسبة، وإنما إذا انحرفت فطرة الشخص فصار مثل المريض. المريض الآن إذا أصابه مرض تعطيه عسل يطعم العسل مر، المريض تعطيه عسل تتغير ذائقته، يتغير مزاجه، ولذلك هو على النفوس الشريرة وعلى أهل النفاق أمر ثقيل، أمر ثقيل لا يطيقونه ولا يتنفسون إلا في الجو المناسب لعصيانهم، ولهذا يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لكي يجد مبتغاه من الفساد. وأما أهل الإيمان فيرون الطهر والعفاف ويرتاحون لهذه الأحكام الشرعية. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، يعني وهو محمود على في كل حال وفي كل زمان وفي كل مكان، وهو حكيم، والحكيم لا يكون في شرعه تناقض وليس فيه انحراف. ثم وجه الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذه الحالة التي قابلك بها المشركون الذين كذبوك وقالوا إنه ساحر وإنه كاذب وإنه يعلمه بشر إلى غير ذلك من الاتهامات، هذا كله قيلة للرسل قبلك، هذه سنة الله في خلقه، فإنه جعل الناس ينقسمون إلى قسمين، منهم مسلم ومنهم كافر، والكافر دائما يصد عن دين الله عز وجل، فهذه سنة كونية، سنة في جميع دعوات الأنبياء، ولهذا قال ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبله، حتى لا يحزن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما يرى التكذيب ويرى الصد ويرى الهجران، فهذه سنة، فالأنبياء قيل لهم كذلك. إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم، وهذا الأمر في آخر الآية تخويف ورجاء، تخويف للذين لا يتبعون الرسل ورجاء للذين اتبعوهم، فمغفرة الله عز وجل قريب، لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ونكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.